الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه جلسة خاصة معقودة لقراءة كتاب أو رسالة الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ضمن قراءتنا لكتبه حسب التسلسل الذي وضعناه لطلاب العلم. هذه الرسالة عظيمة جدا، وهي تبين وتجلي قضية الكلمات التي تكون مشتبهة، وأنه لا بد لطالب العلم أن يستفصل فيما يكون مشتبها. وعامة دخول أهل البدع إنما هو من باب المشتبهات، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا كان الواجب على طلاب العلم على وجه الخصوص وعلى المسلمين على وجه العموم أن ينتبهوا للكلمات المجملة، مثل هذه القضية التي يتحدث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي: هل الخلق بحاجة إلى واسطة بين الحق وهو الله وبين الخلق أو ليس بحاجة؟ فمن أثبت الواسطة مطلقا فإن حاله ومآله قد آل إلى الشرك، ومن نفى الواسطة مطلقا فإن حاله ومآله قد آل إلى تعظيم العقل أو تعظيم الذوق أو تعظيم الوجه. والحق في ذلك التفصيل كما سنسمعه إن شاء الله جل وعلا في هذه الرسالة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الواسطة بين الحق والخلق: بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقول السادة الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فهل هذا كلام على إطلاقه صحيح أو لابد فيه من تفصيل وتقييد؟ أفتونا مأجورين.
هذه صورة المسألة، صورة المسألة: هل يمكن للعبيد أن يصلوا إلى الله عز وجل بدون واسطة، أم لا بد فيه من الواسطة؟ وإن كان لا بد فيه من الواسطة، فهل هو بإطلاق أو بتفصيل؟ فهذه ثلاثة مسائل. نعم.
أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب رضي الله تعالى عنه.
شيخ الإسلام شلون يقول أجاب؟
أحسن الله. أجاب رضي الله تعالى عنه: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداؤه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحق الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة.
يعني الشيخ الإسلام يريد أن يقول: إذا كان المقصود أنه لا بد من الواسطة في البلاغ فهذا حق، إذا كان المقصود من الواسطة يبلغ لنا ما الذي يحبه الله وما الذي يرضاه وما الذي يسخطه الله ويكرهه وما الذي أعده لأوليائي وما الذي أعده لأعدائي، إذا كان المقصود بالواسطة واسطة يعرفنا الله جل وعلا، يبين لنا ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي أفعاله، ما هي خصائصه، فهذا أمر لا بد منه. لماذا؟ لأن هذه غيبيات لا يمكن للعقول الاستقلال بها، وهي من الغيب الذي لا يمكن للأذواق وجدها، وهي من العقول التي لا يمكن للتجارب كشفها، فانغلق باب العقل في الغيب، وانغلق باب الذوق في الغيب، وانغلق باب التجربة عن الغيبيات. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون، مغضوب عليهم ضالون، وهم عن ربهم محجوبون. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
طبعا هذه الآية نص على أنه لا بد من اتباع المنزل. ومن الذي ينزل عليه هذا الوحي، هذه الرسالة؟ الأنبياء والرسل. إذن لا بد من الأنبياء والرسل في البلاغ، في التعليم، في التزكية، في التربية. وفي سورة البقرة: فمن تبع هداي بالتخفيف وهي مدنية. وفي سورة طه: فمن اتبع هداي بالتشديد لأنها مكية، وكان المسلمون في مكة يحتاجون إلى شدة في التمسك بالمنزل لما يلاقونه من العذاب، فناسب التشديد. وأما في المدينة فهم في رخاء، فناسب التخفيف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى عن أهل النار: كلما ألقيها فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
هذه الآية نص على أن أهل النار إنما استحقوا النار لأنهم إيش؟ لأنهم كذبوا بالنذير. دل على أنه لا بد من قبول ما يجيء به النذير. نعم.
أحسن. وقال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
وهذا أيضا الآية أيضا نص على أن المؤاخذة إنما كانت بعد النذر وبعد التنزيل، وهو نص القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
أحسن الله. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين منذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
نعم.
وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مثل هذا في القرآن كثير، وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل.
يعني هناك أمور أجمع عليها أهل الملل حتى المنحرفين منهم، فالمسلمون واليهود والنصارى كلهم مجمعون على أنه لا يمكن العلم بما في الجنة وبما في الغيب إلا بالمنزل، إلا بالمنزل. هذا من حيث الجملة. ثم اليهود كما تعلمون لم يقبلوا التنزيل، وإنما أعملوا عقولهم فقدموا على التوراة ما في المشناة وما في التلمود ونحو ذلك من استنتاجات علمائهم. وهكذا اليهود وهكذا النصارى يقبلون ويقولون لا يمكن العلم إلا بالوحي، لكنهم تركوا الإنجيل، لأن الإنجيل الأربعة تركوها وصاروا وراء ما يسمى برسائل الرسل كرسائل بولس وغيرها مما فيها التحريفات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والسور التي أنزل الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسيم ميم ونحو ذلك، هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم الله ونصر رسله والذين آمنوا. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
العلم بهذه القصص ما يمكن لا بالعقل ولا بالذوق ولا بالتجربة، ما يمكن العلم بهذه القصص إلا من جهة الوحي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فهذه الوسائل تطاع وتتبع واقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هؤلاء الوسائط من الأنبياء والمرسلين ليسوا فقط مجرد وسائط في البلاغ، بل هم وسائط في البلاغ ووسائط في التطبيق. لذلك جعلهم الله قدوة، وقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، يعني طبق المنزل، كيفما طبقوا طبق. ولهذا قال الله عن نبينا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف نصلي؟ أمر الله بالصلاة، كيف نصلي؟ كما صلى. أمر الله بالصيام، كيف نصوم؟ كما صام. كيف نزكي؟ كما زكى. قال الله عن نبيه إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولذلك لا بد من إطاعة الرسل. من أين يعلم أخبارهم؟ بما ثبت عنهم، وما لم يثبت عنهم فإن القرآن شاهد على ما ثبت عنهم إما بالصدق وإما بالمنافع. والنبي عليه الصلاة والسلام نطيعه فيما يقول، فإنه إنما يخبر عن الله، والأنبياء كلهم يخبرون عن الله، وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك الله جل وعلا جعل لنفسه طاعة وجعل لرسله طاعة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: فالذين آمنوا به وعزروا. ما معنى عزروا؟ يعني أنهم وقروا، هذا معنى التعزير هنا. عزروا بمعنى وقروا، ونصروا بالفعل، واتبعوا النور الذي أنزل معه بالعلم، أولئك هم المفلحون. وإنما قدم توقير النبي على العمل ثم ذكر المنزل، لأن توقير النبي سبب لنصرته وسبب لقبول ما يقوله ويأتي به. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد. أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد بينه وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألونه ذلك ويرجعون إليه في هذا. فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار.
لكن هذه المسألة إذا كان المقصود بأنه لا بد من الواسطة بين الحق وهو الرب الجليل جل في علاه والخلق العبيد الضعفاء، أنه لا بد من واسطة أن نسأل العبيد ونطلب من العبيد ونتوسل إلى العبيد ونتخذهم يعني بيننا وبين الله في العبادة، وهم يطلبون من الله لنا الرزق ويطلبون من الله لنا المغفرة، فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فليس بين الله وبين عباده واسطة في العبادة، العبادة لله، وإنما الرسل يطاعون بأمر الله لأنهم يدلون إلى عبادة الله. أما أن الإنسان يصرف العبادة للرسل أو للأولياء أو للصالحين أو للأمراء أو للحكام أو للعلماء أو للأئمة أو للأسياد، فهذا هو الشرك بعينه. نعم.
أحسن الله. لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وانذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الطائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون المسيح والعزير والملائكة والأنبياء، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. مثل هذا كثير في القرآن،
يعني هذه الآيات صريحة في أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بحجة أنهم وسائط في جلب المنافع أو في دفع المضار، فلا أحد يملك شيئا، الملك ملك الله. فإن قال قائل: لا أحد يملك والشفاعة ملك لله، لكنه أعطى الشفاعة وأذن بها لأناس، فالجواب أن الله عز وجل الذي أخبر أنه جعل هناك شفعاء هو الذي قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الأمر راجع إليه، الإذن عنده، فلما كان الإذن عنده ما جاز لك أن تسأل زيدا وعمرا الشفاعة، وإنما تسأل من عنده الإذن وهو الله جل وعلا. أنت الآن تعلم أن الله جل وعلا جعل في الماء خاصية الري، فهل تقول: يا ماء اجعل الري في بطني؟ لا، ما تقول، تقول: يا رب اجعله أمرأة وأبرأة وأهنأ. ليش؟ لأن الله لو شاء أن يسلب هذه الخاصية من المال سلب، ما تشرب 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 ما ترتوي. فأنت تعلم أن الأمر بيد الله، فلا يجوز أن تتوجه إلى الأسباب. تفعل الإنسان يفعل الأسباب بالأمر المشروع بالقدر المشروع، ولا يتعدى إلى أكثر من ذلك. ولذلك المنبغى أن الإنسان يقول: اللهم اجعل نبيك شفيعا لي، اجعل وليك شفيعا لي. ولا يجوز أن تقول: يا ولي الله اشفع لي. هذه وسيلة من وسائل الشرك، مثل الذي يقول: الرزق عند الله عز وجل. صحيح، الرزق عند الله عز وجل. طيب هل تقول لخلق من عبيدي من أغني أرزقني؟ لا، ما يجوز. تعمل وتبذل العمل لكي يعطيك أجرة، وهو يستطيع أن يعطيك أجرة لأنه أمامك. طيب إذا كان ميت، لو عملت له الليل والنهار ما يستطيع أن يعطيك أجرة ولو كان غنيا فيما سبق. فلو كان يملك الشفاعة وهو حي، يمكن تأتي وتطلب منه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فيدعو لك. طيب إذا مات ما يستطيع، فرجع الأمر إلى الله جل في علاه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، من أثبتهم وسائط بين الرسول أمته، يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم، فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء إذا اجتمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل واحد من الناس يؤخذ من كلامه وترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
هذه مسألة أخرى أيضا، غير الأنبياء، المشايخ العلم، مشايخ الدين، العلماء، طلاب العلم، وسائط أيضا، لكن وسائط في ماذا؟ وسائط بين الرسول وأمته، يوصلون كلام الرسول ويوصلون المنزل للأمة، هذه واسطتهم، هذه شغلتهم، ليس أكثر من ذلك. من زعم فيهم أكثر من ذلك فقد تعدى وغلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذن العلماء ورث الأنبياء في إيش؟ في العلم، فهم يعلمون يربون يزكون، هذه وظيفتهم. أما من يتعدى هذا الحد أو يجفو عن هذا الحد، فهذا إما غلو وإما إفراط وإما تفريط. فالعقلانيون والمعتزلة وأشباههم والليبراليون في هذا العصر جفوا مع العلماء، قالوا: حنا نعرف نقرأ ونكتب، أنا أفهم الآية مثل ما أبي، ومثل أفهم السنة مثل ما أبي. فجفوا، ألغوا العلماء الذين لهم صلة بالعلم. لذلك تجد أحدهم يقول: ليش البخاري؟ هو بس عرف يقرأ ويكتب فظن نفسه يفهم، وهو من أغبى الناس. وفي المقابل نجد هناك أناس عظموا المشايخ وغلوا فيهم، صاروا يلغون، يقول: إحنا ما نفهم شيء، نحن نفهم لا كلام الله ولا كلام الرسول. الحمد لله رب العالمين، ما تفهم معنا؟ الحمد لله رب العالمين، ما تفهم معنا؟ إياك نعبد إياك نستعين، ما تفهم معنا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما تفهم معنا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تفهم معنا؟ سبحان الله. فالناس صاروا بين غلو وبين جفاء. فغلاة المتصوفة وغلاة الطرقية وغلاة متعصبة المذاهب صاروا يقولون: لا، كل شيء من طريقنا، حتى فهم الدين لا تعمله فيه عقولك، والوسط هو ما عليها للسنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الفقه والنظر. فإنهم يقولون: العلم يبلغه العالم للناس، ولكن لا يجوز للمسلمين أن يلغوا عقوله، لكن لا يجوز لهم أن يقدموا عقولهم على عقول العلماء، هذا هو المقصود. لكن يعملون عقولهم، يمكن العالم يزل، يمكن العالم يخطئ. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه، كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم هم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط ينفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من رد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة.
طيب، من قال إن العلماء وسائط بين الله وبين خلقه، الأولياء وسائط بين الله وخلقه، مثل الوسائط اللي يكونون بين الناس وبين الملك، في حق هؤلاء نزل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لأن المشركين قالوا ما يمكن الوصول إلى الملك إلا بالوسطاء. طيب يا غبي، الملك يحتاج إلى الوسطاء لأنه لا يعلم ما الذي يحتاجه الرعية، لأنه لا يسمع كل ما يقوله الرعية، لا يبصر كل ما يفعله الرعية، لا يقدر على أداء المهام بكل ما يقف، فهو يحتاج إلى الحجاب والوزراء أما الله فليس له ظهير، الله لا يقاس بخلقه. فلا تضربوا لله الأمثال، بمثل هذه الأمثال وقع الشرك في الأمة، وهذا الذي أوصل النصارى إلى حد حتى صار المغفرة بيد من؟ بيد من؟ بيد القسيسين والرهبان. من أي جهة؟ من هذا الجهة، قالوا لا يمكن الوصول، أنت نجس، أنت كيف تصل إلى الله، أنت كيف تصل إلى الله، أنت نجس. وما علم المشركين أن الله هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو خير الرازقين، هو الغفور الغفار. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان هو أرحم الراحمين، أرحم من أمك بك، ما يصير تجيب حتى أمك واسطة، ما يصير. ليش؟ لأنه هو أرحم من أمك بك، يعني كلام واضح. أما من يقول لا، لابد من الوسائط، أنا ما يصير أستغفر ربي، أستغفر أطلب المغفرة من العالم، من السيد، من الشيخ صاحب الطريقة، وهو اللي يطلب من الله، هذا هو عين ما كان يفعله المشركون ولا زال يفعله النصارى مع القسيسين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه تعالى: أما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم سر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن لحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بالحاح الملحين.
إما لإخبارهم، يقول يكونون على أحد وجوه ثلاث، إما بكسر الهمز وليس بالفتح، إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. فالملك يحتاج إلى الوسطاء، ليش يحتاج إلى الوسطاء؟ حتى يخبروه بأشياء لا يعلمونه، أما الله جل وعلا يعلم. ومن قال إن الله لا يعلم فهذا وقع في الكفر والزندقة عياذا بالله تعالى، وهو السميع البصير، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس لا يعلمها، فكيف لا يعلم نداءك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي. نعم،
أحسن الله. والوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وعوان لذلك لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرانهم وهم في الحقيقة شركاءهم في الملك. والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يعني الوجه الثاني، لماذا الملوك يحتاجون إلى الوسطاء؟ لعجزهم، لضعفهم، فهم يتقوون بالحجاب، بالوزراء، بالمشاورين، بكذا كذا، أما الله لا يقاس بخلقه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما عند أحد مدلل يطلب منه كل ما يريد فينفذ له. الولد هنا يحتمل معنيين، بمعنى المدلل وبمعنى الابن من الصلب، وكلا المعنيين منتفي. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، أن لم يجعل بيننا وبينه حجابا ولا وسائط. ما أكرمه، ما أعظمه، ما أجله. نعم،
أحسن الله.
يقول والأسباب، قد يقول الإنسان في أسباب، كل الأسباب الله خالقها وهو ربها. إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تتوجه إلى اليد. عندما نشرب شربت بأي شيء؟ بيدي، صح؟ اليد سبب في إيصال الماء، سبب. في عاقل يقول شكرا يا يدي؟ في عاقل يقول تكفى يا يد جيب لي ماء؟ ولا يقول يا رب ارزقني ماء؟ هو في الصحراء إيش يقول؟ يا رب، لا يلتفت إلى السبب. نعم،
أحسن الله. والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل له من رغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وارحم بعباده من والدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا أجرى نافع العباد بعضهم على يد بعض، فجعل هذا يحسن لهذا أو يدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع من إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده، أو يعلمه ما لم يكن يعلم،
أو يعلمه ما لم يكن يعلم،
أو من يرجوه الرب ويخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لمكره له. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى:
يعني الآن هذه القضية الثالثة، لماذا الملك يحتاج إلى الحجاب والوسطاء والوزراء؟ لأنه ربما أن همته لا تكون متحركة للرحمة أو للشفقة، لكن أنت إذا علمت أن الله هو أرحم الراحمين، فهو أرحم من النبي، وأرحم من الرسول، وأرحم من أمك، وأرحم من أبيك، وأرحم من شيخك، وأرحم من وليك، وأرحم من سيدك. إذن حتى عقلا من العيب أنك تأتي بالواسطة، وهو أرحم منك، أرحم بك من أمك. فالله جل وعلا لا يحركه شيء. الملوك لماذا يتحركون لقضايا حوائج الناس عندما ترفع إليهم الحوائج؟ إما رهبة أو رغبة. أما الرب جل وعلا لا يرغب ولا يرهب، فهو لا يخاف ولا يرجو من أحد شيئا. إذن لا يمكن أن الوسائط تحركه جل في علاه، فهو المدبر لكل شيء ونواصي كل شيء بيده. نعم،
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعته لا تنفع إلا لمن أذن له. وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم، معاونا لهم.
الملك يعني الملكية، الملك يعني الحكم، فالأول ملك والثاني ملك. أحسنت.
نعم. وقد يكون مظاهرا لهم، معاونا لهم على ملكهم.
نعم.
وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم، والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم، وتارة لخوفه منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم والإنعامهم عليه، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته. لذلك فإنه محتاج للزوجة وإلى الولد، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته
لتضرر بذلك.
ويقبل شفاعة مملوكه، فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف ولا يطيعه، أو أن يسعى في ضرره وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخاف ولا يحتاج لأحد، بل هو الغني. قال الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إلى قوله سبحانه وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض.
يعني الملوك يتخذون الشفعاء ويقبلون الشفعاء، ليش؟ واضح، لأنهم يخافون يرغبون. يجيه وزير الدفاع يقول له أطلب من كذا وكذا، يخاف إن ما سوى له يسوي عليه انقلاب مثلا. طيب ابنه يجي يخاف إن إذا ما سوى له ابنه يسوي له مشكلة في البيت. زوجته تجي يخاف إذا ما نفذ لها الطلب سم. الخادم يجي يخاف إذا ما نفذ له الأمر يحط له السم في الماء، مش يسوي. فهو يقبل الشفاعات رغبة ورهبة، هذا حال الضعيف. أما الله الملك جل في علاه الموحد الواحد الأحد المتوحد في التصرف، لا يمكن لأحد أن يؤثر عليه، ولهذا الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه، وما دام الإذن عنده فاطلب ممن عنده الإذن. وأنا دائم أضرب مثال: إذا أنت مشيت في الشارع وجدت نقطة تفتيش، ها، والعسكري وقفك وأنت نسيت البطاقة، قلت تكفى مشيني، قال مو بيدي، الضابط. تروح الضابط بيده، الآن أنت تطلب منه ترجوه ولا تطلب من الضابط؟ عجيب، من الضابط. ليش ما تعرف؟ يقول هذا ما عنده شيء إلا بإذن من الضابط. ما دام الإذن عند الضابط إذن تطلب من الذي عنده الإذن. يعني حتى مسألة عقلية، لكن هؤلاء لا عقل ولا نقل، فيجي عند القبر: تكفى اشفع لي، تكفى اطلب لي من الله. هذا الشرك واضح ظاهر. نعم،
قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، بين ذلك سبحانه وتعالى أن من اتبع من دون الله شركاء فليس معه علم، ليس معه إلا الظن وخرص، والظن المقرون بالخرص هو ظن باطل غير مطابق للحق، فإن الخرص تضمن معنى الكذب لقوله: قتل خراسون. ومن ظن أن ما هنا نافية فقد فسر الآية بما هو خطأ كما قد بسط في غير هذا الموضع.
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما هنا ظن بعض المفسرين ما نافية، أي بمعنى وليس يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فشيخ الإسلام يقول: ومن ظن أن ما هنا نافية فقد فسر الآية بما هو خطأ. ليش خطأ؟ لأنهم هم لا يريدون النفي، يريدون الإثبات. إذن معنى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إيش معناه يكون؟ يكون معناه أن ما هنا مصدرية، وإن معنى اتباعهم الذي يدعونه من دون الله شركاء هو ظن وخرص، أو أن ما بمعنى الموصولة، والذي يحصل منهم من دعاء للشركاء إنما هو ظن وتخمين. وهذا التفسير الذي ذكره الشيخ هو الأقرب. نعم،
أحسن. قال رحمه تعالى: والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوقين. قال الله تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
يعني قضية المشركين هي بسبب التشبيه، شبهون الخالق بالملك ولهذا يتخذون الشفعاء. لو انقطعت العلائق عن الخلائق في المشابهة لما وقعوا في الشرك. نعم،
أحسن. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين.
أي وربي لا ينفع شفاعة أحد عند الله إذا لم يرد الله نفعك به، إذن الأمر بيد الله.
أحسن الله. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضره ولا تحويله
ولا تحويله
وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، فهو سبحانه قد نفى ما أثبتوه من توسط الملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه، والشفاعة هي الدعاء ولا ريب أن
يعني أمس سؤال الآن، هؤلاء الذين يدعون الأولياء أو يدعون الأنبياء نسألهم سؤالا واحدا، الولي كان يدعو من؟ يقولون الله. طيب أنت لماذا لا تدعو الله مثله؟ النبي كان يدعو من؟ يدعو الله. إذن أنت لماذا لا تدعو الله؟ فالآن ليس عنده جواب إلا أحد أمرين، إما أن يقول لأني قذر فلا بد من نظيف فصار مثل النصارى، وإما أن يقول عياذا بالله مثل المشركين، الله بحاجة إلى الشريك، الله بحاجة إلى واسطة، فإذا صار الأمر كذلك صار محتاجا، وهذا هو عبادة المشركين. فإما يصير نصرانيا كفكر أو كنظرية أو كالمشركين. نعم
أحسنك. والشفاعة هي الدعاء، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك.
نعم، دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، فأنت تدعو زيد تقول اسمع قم اجلس، ثم تقول لفلان يا فلان أنا كلمت فلان يجي الدرس، أنت بعد تكلمه خله يجي الدرس، فهذه شفاعة، هذا ينفع، لكن فيما يقدرون عليه.
أحصلك. لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو أو يشفع إلا بإذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة المشركين والدعاء لهم بالمغفرة.
سؤال: هل يجوز لي أنا أو لأي أحد من الناس أن يقول يا فلان اسجد لي؟ يجوز؟ ما يجوز بالإجماع، صح؟ حتى اللي يقولون بالشفاعة يقولون هذا ما يجوز. طيب هل يجوز أني أنا أطلب من عالم آخر أن يطلب منه أن يشفع لي؟ أيضا لا يجوز. لماذا؟ السجود لغير الله عبادة والعبادة لا تجوز. طيب طلب الشفاعة عبادة، طلب الشفاعة عبادة، كيف تطلبه من الأموات؟ نعم
أحسن الله. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
وهذه الآية نزلت لبيان أن الله جل في علاه قد يرد استغفار النبي وهو حي، فمن أين علمت أنه يستغفر لك وهو ميت؟ من أين؟ من كيسك ولا من رأسك؟ ما في، إما من افتراك وإما من قياسك.
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى نهى نبيه عن استغفار المشركين والمنافقين، أخبر أنهم لا يغفر لهم كما في قوله: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
مع أنه صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، هل نفعته هذه الصلاة؟ ما نفعت، لأن الله لم يأذن. نعم
أحسن لك. وقد قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فهو سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن رب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان.
إذا كان هذا لا يجوز فكذلك أن الإنسان يطلب من أحد أن يشفع عنده عند الله وهو لا يسمعه ولا يراه ولا يقدر على الدعاء له، فهذا من هذا الباب. نعم
أحسن لك. فالشفيع الذي أذن الله له بالشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لم يقر عليه فإنه معصومون أن يقروا على ذلك. ولهذا لما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكل داع شافع،
يعني حتى النبي لما دعا قال إن ابني من أهلي دعا، فالله عز وجل أخبر أن هذا الدعاء ليس في محل، إذن هذه الشفاعة ما نفعته. نعم
أحسن الله. وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته. والذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة هو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو أسباب أن تكون أسبابا نقص
في العقل،
أن تكون أسبابا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء.
إذا كان الدعاء من جملة الأسباب الشرعية، إذن أنت أبذله واطلب من الله، ليش تبذل إلى الأموات وإلى الغائبين وإلى العاجزين؟
أحسن الله. والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، ومن ذلك طلب دعاء الشفاعة من الأنبياء، كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء. ولذلك بعده استسقى عمر بن الخطاب والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص ببعضها وبعضها وإن
يختص ببعضها
وبعضها وإن
وبعضها وإن شاركه فيه
وبعضها وإن شاركه فيه غيره، فله منه ما لا يحصل لغيره.
يعني عمر لما ترك الشفاعة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، علمنا أن الشفاعة إنما كان المقصود الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يمكن أن نقول إنه يدعو لنا. من أين علمنا هذا؟ تخرص. ولا يمكن أن نقول إنه يسمع قولنا، تخرص، لأن الله يوصل الكلام إلى الموتى، لسنا نحن. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، مفهوم المخالفة. من الذي يسمع من في القبور؟ الله الذي يسمع من في القبور، أنت ما تقدر تسمعهم. إذا كان الأمر كذلك، فالعمر ترك من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب منه الدعاء، وقال العباس: قم ادعو الله لنا، فقام فدعا. نعم
أحسن الله. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنهم صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله لي وسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة.
إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب له كلمة جميلة يقول: فأنت تسأل لرسول الله وتقول: ها اللهم آت محمد الوسيلة، فمن تسأل له كيف تسأل منه؟ سؤال. أنت الآن تقول: اللهم صلي على محمد، اللهم آت محمد الوسيلة، أنت طلبت من الله له، فلماذا تطلب منه إذن؟ وهذا يسميه شيخ الإسلام الدعاء من الأدنى للأعلى. وإنما المقصود من هذا أمران: أحدهما حتى لا ينقطع الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني حتى تتقرب أنت إلى الله بهذه العبادة التي شرعها الله. ثم قولك اللهم آت محمد الوسيلة سبب من أسباب استحقاقك للشفاعة، فالشفاعة لا تستحقها بشفع لي يا فلان أو شفع لي يا علان، إنما بأسباب شرعية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد قال لعمر الخطاب لما أراد أن اعتمر وادعه: يا أخي لا تنسني من دعائك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمتي أن يدعو له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها. مع أنه
هذا الذي ذكرناه من أن المقصود من اللهم صل على محمد، اللهم آت محمد الوسيلة، المقصود أن نتعبد الله بذلك. نعم.
بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم لهم الأجر مثل أجورهم في كل ما يعملونه. فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل ما أو مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله سبحانه يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظاهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك.
يعني أنت إذا قلت اللهم صلي على محمد الملك يقول ولك بمثل، يعني يا ربي صلي على عبدك هذا، ها رجعت المنفعة إليك أيضا. فهذا من رحمة رسول الله أن علمنا كيف نتقرب إلى الله، كيف يكون صلاتنا عليه سببا لثناء الله علينا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له. فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له، فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما.
نعم كلامك صح، والمسؤول فعل ما ينفعه صح، والمسؤول نعم. على كل حال المقصود أنك أنت لما تقول لفلان ادعو الله لي، وأنت تقصد أن خليه يكثر من الدعاء حتى يقول الملك ولك بمثل، أو مقصود حثك على الدعاء، فصار هو انتفع وانت انتفع. نعم.
والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالاستغفار، ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، إذ ذاك مما أمر به الله رسولا، حيث أمره أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا، لم يأمر الله المخلوق المسؤول به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب، ففعله وعبادة الله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة منه، وإذا فعل ذلك كان ذلك من أعظم إحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عبده أن هداه للإيمان. والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير يزداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
بل يعني الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد بطاعة والحسنات، كما ينقص بعكس ذلك وهو بترك الواجبات أو بترك المستحبات ينقص، أو ينقص بفعل المحظورات سواء كانت محرمات أو مكروهات. نعم
أحسن الله. بل نعم الدنيا بدون الدين هل تسمى نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران العلماء من أصحابنا وغيرهم.
يقصد بأصحابنا يعني الحنابلة. نعم هذه مسألة، يعني مسألة راجعة إلى ليست مسألة من أصول العقائد كما يفهم بعض الناس. هل نعم الدنيا بدون الدين هل تسمى نعمة أو لا تسمى؟ ما هي مسألة عقدية. نعم
أحسن الله عليك. والتحقيق أنها نعمة من وجه، ولم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين فهو فعل ما أمر الله به من واجب ومستحب، فالخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم القدرة عليه الصالحة للضدين فقط،
والمقصود هنا أن الله تعالى لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق المسؤول إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك.
طبعا التحقيق أن نعم الدنيا بدون الدين هي نعمة، ولذلك الله امتن بها على الكفار. قال الله جل وعلا: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن هي نعمة لا بد لها من الشكر، فهي الله امتن بها لأنها نعمة، وكونها ليست تامة من جهة أنهم لم يستفيدوا منها على الوجه اللائق، فهم الذين انتقصوا حقها. نعم
أحسن الله. بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور، فهذا مثاب على ذلك، وإن كان قد قصده حصول المطلوب من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. مثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته. والله تعالى يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن لعباده. هذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد رغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان للخلق الذي هو الزكاة. إن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر العبد به وبين ما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنه لا يسترقون؟ وإذا كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن أصل في سؤال الخلق أن يكون محرما إنما يباح للحاجة، فإن سؤال المخلوق فيه ذل للناس، وهو ظلم من العبد لنفسه، وفيه إذاء المسؤول، وهو جنس الظلم العباد، وفيه خضوع العبد لغير الله، وهو من جنس الشرك. ففيه أجناس الظلم الثلاثة: الظلم المتعلق بحق الله، وظلم العباد، وظلم العبد لنفسه.
سبحان الله، سؤال الخلق هذا يؤذي الناس. أكبر دليل: من أحب الناس إليك؟ عبد الواحد، أمك ولا أبوك؟ أم. قل لها جرب، قل لها أعطيني تعطيك. بعدين وياك تأذت. سؤال المخلوق فيه أذى للمخلوق، لذلك كلما أردت أن يحبك الناس استغني عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل: علمني شيئا إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. قال: أرغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم
أحسن الله. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين.
وهذه قضية مهمة لا بد أن تنتبه لها. ترى قريش والعرب وإلى اليوم حتى بوذا، تماثيل بوذا، ما يعتقدون أنه يعبد التمثال. هو يقول التمثال، اسم إيش تمثال؟ ما معنى تمثال؟ يعني صورة على مثال شيء معين، فهو يقصدون أن هذه أمثلة وتصاوير وتماثيل لأشياء معينة في أذهانهم من الملوك أو من العلماء أو من الأمراء أو من الأولياء أو من الأنبياء، هذه في أذهانهم. نعم
أحسن الله. كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى، وهو من الشرك الذي أنكر الله تعالى على النصارى، حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه، وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله، ولا يرجو سواه، ولا يتوكل إلا عليه. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية والتقوى فلله وحده.
وقال: نعم، الطاعة لله وللرسول، أما الخشية والتقوى فهذا لله وحده. فرق البيان لله وللرسول، لكن السجود لله وحده. التعليم الله يعلم والرسول يعلم، لكن العبادة لله وحده. نعم،
أحسن الله. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فبين أن الإيتاء لله ورسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين ما أمر الله به وما نهى عنه وما أباحه لنا. وما التحسب هو لله وحده، كما قال: حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
لماذا لم يقولوا حسبنا الله وحسبنا رسول الله؟ لأنه لا يجوز، حسبنا ما كافينا، وهذا من نوع التوكل، لا يجوز التوكل إلا على الله. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تأله القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده.
طبعا مع أن هذه الندية هو في اللفظ فقط، وإلا لا يخطر ببال الصحابي أن مشيئة النبي كمشيئة الرب العلي أبدا. نعم.
وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق. فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتب الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتب الله عليك.
نمر بيد الله عز وجل. لابد المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الأنبياء والأولياء والصالحين لا يملكون شيء مع الله. إذا كان الأمر كذلك فيتجه إلى الله فقط. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. من أعظم الأمور التي إذا فعلها العبد يستحق بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام نذكر بعض الأمور. أولا، شدة اتباعه عليه الصلاة والسلام، فإن أولى الناس بشفاعته أهل الاتباع. ثانيا، أن يدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، إلى آخره. ثالثا، أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا، أن يكفل يتيما، فإن ذلك من أسباب الشفاعات أعمال الخير. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
لماذا نهى عن إطراه؟ لأن الإطراء يؤدي إلى الغلو، ولذلك لا تقل في النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ما عدا ذلك يدخلك في أحد أمرين، ما هما؟ إما الغلو وإما الجفاء، احذر. نعم.
أحسن الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عبدا وصلوا
عيدا علي. عيدا عيدا، هذا خطأ مطبعي واضح. عيدا يعني موضع اجتماع تجتمعون عنده. نعم. وتعودون الكرة المرة بعد المرة. نعم.
أحسن الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
إذا كان صلاتنا تبلغه حيثما كنا، إذن ليس هو الذي يسمع، الملائكة يوصلون الكلام. نعم.
أحسن الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
مسجدا يعني موضع للعباد، يأتون عند القبر يسجدون، يأتون عند القبر يركعون، يأتون عند القبر يطوفون، الحمد لله الله جل وعلا عصم قبر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة من الجدران كما قال ابن القيم في نونيته. نعم
أحسن لك. وهذا باب واسع، ومع علم مؤمن أن الله رب كل شيء وملكه فإنه لا ينكر
أن الله
فإن الله رب كل شيء.
نعم
رب كل شيء وملكه فإنه لا ينكر ما خلق الله من أسباب، كما جعل المطر سببا لنبات النبات، فقال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من أسباب التي يرحم الله بها ويثيب عليها المصلين عليه.
يعني الأسباب سواء كانت قدرية كونية أو شرعية لا يمكن ننكرها، فنحن لا ننكر أن أشعة الشمس مؤثرة في نضج الثمار، لكن ننكر أنك تقول يا أشعة الشمس تكفين نضج الثمار، هذا ما أنزل الله به من سلطان. نحن لا ننكر أن المطر إنما ينزل من السحاب، لكن ما يجوز أن نقول يا سحابة تكفين أنزل عين المطر. طيب السحابة السبب للمطر، لكن ما يجوز أن نسأل السبب، نسأل خالق السبب، هذا في القدر في الأمور الكونية القدرية. طيب في الأمور الشرعية، نحن لا ننكر أن صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام تقربنا إلى الله جل وعلا، أن سؤالنا للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة تقربنا إلى الله جل وعلا، إذا نفعل ما هو ثابت. أما أن نقول ما دام أن صلاتنا تقربنا إلى صلاة، أن الشفاعة مأذون بها عند النبي فنسأل النبي، هذا من رأسنا ما هو من الشرع. وين أمرك الله أن تطلب يأتي بأمور يفهمها على عقلي وعلى رأسي؟ طيب لماذا لم يفهم الصحابة هذا الفهم؟ لماذا؟ نعم
أحسن الله. قال
العجيب ليس هنا، العجيب أنهم يقولون لا يجوز الاستقلال في الاستدلال في باب العقائد إلا بالأحاديث المتواترة، ثم هم يستدلون بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، التناقض غريب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لكن ينبغي أن يعرف الأسباب ثلاثة أمور.
نعم
أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب،
السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. نعم
أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، ولا بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فله موانع، فإن لم يكمل
يعني لا بد أنك ثلاثة أشياء. الماء أنت تعلم أن الله جعل فيه سنة كونية أنه للري، لكن هذا الماء لا يستقل بنفسه في إيجاد النتيجة، بل لا بد له من أسباب أخرى، مثل إيش؟ مثل الشرب، وبعد الإمراء، وبعد أن المعدة تكون قابلة لإيصال الماء إلى الرئة، هذه عدة أسباب. ومع هذا كله لا بد من انتفاء الموانع، فإذا وجد مانع لا يمكن إذن أن تنتفع بهذا الماء. نعم
أحسن الله. فلم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان ولا ما شاء الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله
سبحانه.
الثاني لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا بسببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم الأمر الثاني في الأسباب، لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، سواء كان في الأمور القدرية أو في الأمور الشرعية. ما هو العلم في الأمور القدرية؟ إما أن يكون العلم نصيا أو العلم معلوما بالاتفاق، مثل علمنا بأن أشعة الشمس مثمرة في نضج الثمار، مثل علمنا بأن الماء مروي، مثل علمنا بأن الطعام مشبع. طيب من الناحية الشرعية لا بد أن نعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. من أين علمنا أن صلاتنا على النبي سبب للقرب؟ بدليل من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، إذن هذا سبب شرعي للتقرب إلى الله برفع الدرجات. نعم
أحسن الله. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئا سببا إلا أن تكون مشروعا. لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات من بناها على التوقيف، فلا يجوز الإنسان أن يشرك بالله لا يدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة إن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، قد يحصل الكفر وفسوق العصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمل هذه الورقة، والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني لابد الإنسان يعتقد أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعا. طيب إذا إنسان اتخذ سببا غير مشروع هذا هو البدعة. أي سبب يتخذه في الشرع ويتقرب به لله فهو لا يخلو إما من جنس البدع وإما من جنس الكفر، ما في شيء ثاني. كل بدعة ضلالة، هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا قال إنسان يا أخي أنا اتخذت هذا السبب وجدت النتيجة، نقول له حتى اللي سرق الحرام وأكل شبع، فهل نقول له خلاص السرقة مباحة؟ إذن الشرك يبقى شرك حتى لو انتفعت. قال والله أنا قلت يا أيها الجن أغيثوني فأغاثوني، شلون تقول ما يجوز؟ يقول حتى لو أغاثوك فإن هذا من باب إضلالك، كما قال الله في محكم التنزيل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزادوهم إرهاقا في الشرك فأغاثوهم وأعانوهم. قد يتمثل لك الجن بصورة إنسان ويعينك، قد يرسل لك الشياطين الإنس والجن السحرة ويرسلون لك الجن لكي يعملوا لك السحر حتى يحوجوك إلى الذهاب إلى السحرة، فلا تطعهم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه رسالة لطيفة ونسبت في بعض النسخ إلى العز بن عبد السلام، لكن هذه الرسالة إنما هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الملتقى إن شاء الله بعد أسبوعين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.